اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.
ثم تكلم الله تعالى عن بيعة الرضوان كما سماها، وهي بيعة المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة تحت سمرة في ذلك المكان في الحديبية، وذلك حينما تهيأوا للحرب وأشيع عن عثمان قتل أخذ النبي عليه السلام منهم البيعة ودعاهم إليها أن يبايعوه، فتسارع الناس إلى البيعة. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم كما قال سلمة بن الأكوع لما سألوا على ماذا بايعتم الرسول عليه الصلاة والسلام قال بايعناه على الموت، ولما سألوا جابر قال بايعناه على ألا نفر، والمعنى متقارب لأنهم لم يبايعوا إلا على أن يثبتوا إما أن ينتصروا أو يموتوا، فهذا هو المعنى. فالمعنى واحد أنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على القتال حتى النصر أو الشهادة إذا تطلب الموقف ذلك. وكان عددهم كما قلت 1400، ولذلك تعبت يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمر يمسك يد النبي عليه السلام حتى يساعده على أخذ البيعة. وأن عثمان كان في مكة فوضع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى يديه على الأخرى هكذا وقال هذه عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأنه ذهب في مهمة نبوية لمخاطبة قريش ومفاوضتهم، فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بايع الصحابة كلهم إلا واحد، شوف الدبور وقل التوفيق، رجل واحد جاء مع المسلمين واسمه الجد ابن قيس صاحب جمل أحمر، فهذا الرجل هو الاستثناء الوحيد أنه لما رأى بيعه اختفى وراء جمله، وهو لم يكن منافقا إن شاء الله، ولكنه كان ضعيف الإيمان وضعيف القلب ضعيف النفس، فلم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم وفاته هذا القدر الكبير من الفضل والخير. فهو الوحيد الذي لم يبايع، أما البقية بايعوا، حتى سلمة بن الأكوع بايع مرتين. هنا قال الله سبحانه وتعالى إنما يبايعون الله، وأصل البيعة مأخوذة من البيع، صفقة مبناها على أخذ وعطاء. فهؤلاء الناس بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، أي وضعوا أيديهم في يده مبايعة، في الأصل هي اتفاقية ثنائية مبناها على تمام الرضا بالمقاتلة دونه أو الموت أو الشهادة والنصر أو النصر، وتحولت بعد ذلك إلى عهد وميثاق، ولذلك قال ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وهنا قال إنما يبايعون الله، هم يبايعونك يا محمد، يقينا بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن حقيقة الأمر أنهم يبايعون الله، لأن القصة كما أكدنا ليست بيعة على ملك ولا على دنيا ولا على توسع إمبراطوري ولا على أي طمع، وإنما هي بيعة على طاعة الله وتقواه وإقامة الدين والجهاد في سبيل الله. ولذلك قال إنما يبايعون الله، تشريفا لهذه البيعة ورفعا لمقامها، يد الله فوق أيديهم، يده سبحانه هي المعطية وأيديهم هي الآخذة. ربما يبدو لأحد أن هؤلاء الذين بايعوا أعطوا، ولا شك أنهم أعطوا، أعطوا أرواحهم، ومن الذي بدل الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول يد الله فوق أيديهم، إذا كانوا هم أعطوا، أعطوا أرواحهم، فالله سبحانه وتعالى يده هي العليا، يد الله هي العليا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا هي المعطية واليد الدنيا هي الآخذة، فيد الله هي العليا، فإذا كانوا هم أعطوا فالله أكثر منهم عطاء وأكثر منهم كرما، وسوف يعطيهم ما لا يخطر لهم على بال ولا يمر لهم في خيال، يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، والنكث هو النقض، والمعنى أنه خالف هذه البيعة، لم يلتزم بشروطها وكان هذه البيعة مؤقتة وانتهى أمرها والله أعلم بعد عقد الصلح. ولذلك لا بأس أن نقول إن هذه الآية نزلت بالضبط متى؟ نزلت متى؟ ما بين البيعة إلى وين؟ لا، ما بين البيعة إلى مو بالضبط عقد الصلح. من اللي قال عقد الصلح؟ بالضبط هي ما بين، يعني كأن مفعول هذه الآية ما بين أمضاء البيعة إلى عقد الصلح، لأنه بعقد الصلح لم يعد هناك حاجة للقتال وأصبح الناس يحضرون للانصراف إلى المدينة النبوية. ولكن أيضا مفهوم هذه الآية عام، أن البيعة الشرعية القائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى بيعة الله عز وجل ومراقبته وطاعته لإقامة الدين وحراسة الدنيا به، أنها يقع فيها ما ذكر الله تعالى أنه يعني من التزم فيها وأوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ومن نكثها فإنما ينكث على نفسه. هذا الآن البيعة والأمر قد تم واستتب، بقينا في مجموعة من الناس خاطبهم الله تعالى بقوله سيقول لك المخلفون من الأعراب. كان هناك فئة من الأعراب، قبائل حول المدينة النبوية، 6 قبائل تقريبا، منها غفار ومزينة وأسلم وأشجع وجهينة والدين، 6 قبائل عربية كانوا أعرابا حول المدينة، ليسوا ساكنين في المدينة نفسها لكنهم في الواحات القريبة والمحيطة بالمدينة النبوية، وقد دخل عامتهم في الإسلام ولكنهم لم يدخلوا في المدينة ولم يسكنوها ولم يتعلموا كثيرا، ولذلك لا زال إيمانهم ضعيفا في أول مراحله. وقد دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، دعاهم إلى أن يخرجوا معه وما خرجوا، تأخروا. فهنا الله يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ما الذي سيحدث، سيقول لك المخلفون من الأعراب الذين حول المدينة والذين ندبتهم إلى الخروج معك فلم يخرجوا، إذا رجعت سيقولون لك شغلتنا أموالنا وأهلنا. يعتذرون بإيش؟ عندنا أموال، وغالبا ما يقصدون بالأموال ماذا؟ يعني في الغالب إيش؟ الإبل والأنعام والغنم، لأنهم رعاة إبل وغنم. وأهلونا لأنه قد يقول قائل المال يمكن أنه بدل اليوم بكرة، فلذلك هم أضافوا بقولهم وأهلونا، عندنا أطفال وعندنا زوجات وولدي مريض وبنتي تعبانة وزوجتي حامل، فهم كانوا يعني يتصنعون أعذارا وهمية غير حقيقية. ولذلك الله تعالى قال سيقول لك المخلفون، كلمة لك توحي بأن هذا شيء صنعوه لك ليس حقيقيا، وإنما هو شيء قالوه لك يعني اخترعوه لك، فاستغفر لنا. يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم عن عدم خروجهم معه. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، إما فيما يتعلق بالانشغال، إنه ما كانت القصة انشغالهم بأموالهم وأهليهم، وإنما كانوا لا يتوقعون أن تنجح هذه المعركة، وربما غلب على ظنهم أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن مش أكيد، يمكن عنده خطة سرية ما أخبرنا بها، أنه هناك حرب وأنه سيذهب إلى قريش لاستئصال شأفتهم، وهذه مخاطرة في نظرهم غير محسوبة ولا عندهم استعداد أن يخوضوها. وبعضهم يقول لك لا بس والله يعني يمكن تثور حرب من غير قصد وأنا ليس لدي استعداد أن أضحي، وكما قال أحدهم أحد الناس يعني قالوا لماذا فررت من الحرب؟ قال والله لأن يقال فر لعنه الله أحب إليه من أن يقال قتل رحمه الله. يعني إنسان ينظر إلى مصالح الدنيا يعني. فأيضا بعض هؤلاء الناس لضعف إيمانهم أولا ولضعف عقولهم وتفكيرهم ثانيا قالوا يمكن يكون هذه هي القاضية، التي تستأصل شعفة الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين. نتوقع أنه خلاص يموت يقتل النبي عليه السلام ويموت المؤمنون، نحن لا نريد أن نغامر بكرة يقال عنا أنه نحن وقفنا معهم وكذا فربما يصيبنا من قريش أو من غيرهم ضرر. فحبوا أن لا يظهروا بالصورة أنهم قد جاءوا مع الرسول عليه السلام لوين؟ مين بالقصة الآن أحد ولا بدر ولا حتى الأحزاب كانت على أبواب المدينة، لا، ذهبوا إلى مكة، يعني خلاص مكة ما بعدها شيء، نهاية الجزيرة العربية يعني. فلذلك هؤلاء الناس لا يريدون الذهاب، ولذلك الله تعالى قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل. وربما كان هذا فيما يتعلق بالاستغفار، أن بعضهم قد لا يشعر بالخطأ والذنب فيما فعل. قال الله تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا، من الذي يملك لكم؟ حتى الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، من هو الذي يملك لكم يا معشر الأعراب من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا؟ لماذا قدم الضر على النفع؟ أيوة، لارتكابهم الخطأ، ولأن موقفهم موقف مؤاخذة واحتمال حصول الضرر عليهم أغلب، فلذلك قدمه. فالله تعالى يعني هنا يعني هم يتوقعون أن الله يريد بهم الضر بسبب عدم خروجهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه مع ذلك قال أو أراد بكم نفعا حتى يبقي الباب مفتوحا. وهذا فيه دليل على أن المربي والأب والمعلم والداعية ينبغي حتى في حال حصول الخطأ أن لا يغلق باب التوبة، وأن لا يربي الناس أو يوصلهم إلى درجة القنوط واليأس، بل أن يجعل لهم ولو نفقا صغيرا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، يعني الله تعالى يعلم حقيقة النوايا التي تضمرونها والأعمال التي تعملونها، وأنه لم يكن ذلك بسبب أموالكم أو أهليكم. إذن بسبب ماذا؟ قال الله تعالى بل، وهذا أيضا للإضراب عن الأمر الأول، بل يعني ليس الأمر كذلك، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، يعني وقع عندكم في البداية ظن احتمال أن الرسول والمؤمنين عليه الصلاة والسلام أنهم لن يرجعوا إلى أهلهم وأنهم يقتلون في البداية، هذا ظن. لكن قال الله سبحانه وتعالى وزين ذلك في قلوبكم، وهذا بسبب نقص الإيمان ونقص التفكير أيضا، أن بعض الناس لما يكون عنده فكرة قد تكون هذه الفكرة أول الأمر بسيطة ولا عنده دليل عليها، لكن ما عنده فكرة أخرى، فتبدأ هذه الفكرة تكبر عنده ويزن حولها ويفكر فيها ويقلبها حتى تتحول إلى يقين في داخله أنه سيحدث كذا وسيصبح كذا وهذا فيه كذا وهذا ما فيه، وفي الواقع أنه ليس عنده دليل. ولذلك من العقل والرشد والحكمة في الأشياء التي ليس فيها قطع شرعي أن الإنسان يضع هناك احتمالات وخيارات، وأنه يمكن كذا أو يمكن كذا، حتى لا ينساق الإنسان إلى رأي واحد. وهذا استفادت منه كثير من دول العالم، أنها تضع خطط لكل الاحتمالات، بحيث أنه أي احتمال يظهر عندهم خطة جاهزة يخرجونها من الدرج ويقولوا لك هذه الخطة ألف والخطة باء أو جيم التي تتناسب مع ظرف طارئ، لأن الحياة البشرية مبنية على مخاطرة ومغامرة وتحولات. أما هؤلاء الناس ما كان عندهم احتمال أنه الأمور تغيرت والله تعالى يبدي ويعيد ويعز ويذل ويرفع ويخفض، وأنه أمس شيء واليوم شيء آخر، اليوم غير أمس، قوة المسلمين زادت، المسلمين بدل ما كانوا يستقبلون المشركين على أبواب المدينة في الأحزاب الآن هم على أبواب مكة يطرقونها ومستعدون لأن يموتوا ويقتلوا، بينما لا يوجد عند المشركين مثل هذا العدد المستعد للموت والقتل. وكذلك موازين الجزيرة العربية تغيرت وعدد المسلمين زاد، فهم لم يدركوا هذه المعاني، ولذلك لم يكن عندهم إلا احتمال واحد فقط، أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ولذلك قال الله وزين ذلك في قلوبكم، يعني ما زلتم تفكرون فيه وربما تستحسنونه وتميلون إليه لأنه يترتب عليه أنه ما في داعي للمخاطرة، فزينه الشيطان أو زينته نفوسكم الأمارة بالسوء وظننتم ظن السوء بالله عز وجل وكنتم قوما بورا. قوما بورا يعني هنا مي بالقصة فرد منكم، كلكم قوم بور، والبور هو البوار، دار البوار يعني الهلاك، فهذا إشارة إلى أن هذه المجموعات في هويتها أو في تكوينها الجماعي فيها هشاشة وضعف وارتخاء، يعني ما يعول عليهم، ما يشد فيهم الحزام، ما يشد فيهم الحبل، يحصل أن ربط الحبل بدون أن يكون في داخل الحبل أي عود، لأن العواد هذه راحت واحد يمين واحد شمال. فيضرب به المثل في الناس الذين هم قوم بور ما تعول عليهم، وهذا ترى هو غالب الناس، وقد شاهدناه في ظل هذه الظروف التي نعيشها، أنك تجد كثيرا من الناس يعني نسبة لا بأس بها من الناس هم مستعدون أن يصفقوا ويطبلوا لأمر قائم بدون أن يكلفوا أنفسهم عناء النظر والتفكير وإلى آخر لحظة. وربما رأيتم أناس يسبحون بحمد الطاغية وإذا سقط قاموا وظهروا في وسائل الإعلام يشتمونه حتى يكفرونه أيضا. فهذا حال قطاع عريض من الناس، أنهم تبع لا يعول عليهم، وإنما هم تبع لمن ينتصر أو يغلب. ومثل هؤلاء لما يرون انتصار الرسول عليه السلام والمؤمنين بطبيعة الحال سوف يميلون إلى صفهم، ولذلك قال وكنتم قوما بورا، يعني هالكين، فيكم هشاشة وضعف ولا يعول عليكم ولا يعتد بكم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، هذا تحذير لهم، أنه أنتم في بداية الطريق الآن، ما في شك عندهم أصل الإسلام، ولكن الله يحذرهم أن يمتد بهم الأمر إلى الكفر أو إلى طاعة المنافقين والتأثر بهم فيقع لهم هذا الوعيد. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هنا رجع الخطاب إلى نوع من الخطاب اللطيف معهم، خطاب الترغيب، خطاب فتح الأبواب، خطاب الدعوة إلى المعنى الإيجابي. ولذلك قال الله تعالى لهم ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء، فهذه المرة بدأ في المغفرة وأخر الرحمة وأخر العذاب، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. في ذلك دعوة لهم إلى أن هذا خطأ ارتكبتموه، سارعوا بالتوبة والخروج منه. وكان الله غفورا رحيما، وهذا أيضا تحريض لهم على التوبة وعلى الرجوع. وبالفعل كثير منهم أسلم وحسن إسلامه وتاب وأناب إلى الله عز وجل. قال الله تعالى سيقول المخلفون، نفسهم يعني سماهم المخلفين، أصبح هذا اسم يعني يدمغهم ويطبعهم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم، والمرة ذي ما قال سيقول لك المخلفون، لأن كلامهم المرة هذه كلام مضبوط وكلام صحيح، وقالوه من أعماق نفوسهم ومن سويداء قلوبهم. لماذا؟ ماذا قالوا؟ قال سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. الله تعالى بعدما رجع المسلمون من صلح الحديبية بعد ذلك تقريبا بشهر في المحرم من سنة 7 خرج الرسول عليه السلام بأصحابه من المدينة إلى خيبر، وفتح الله عليه خيبر بدون قتال يذكر، وغنموا مغانم كثيرة جدا من الأموال والكراع والسلاح والنخل والأرض. فكانت، ولذلك الله تعالى قال إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، يعني كأن مغانم ليست حرب بالنسبة لخيبر، ما لقي المسلم فيها حربا، وذلك صلى الله مغانم، وهم يعرفون الجماعة هذولا أن خيبر لن تقاوم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سمعوا في خروج إلى خيبر الله أخبره أنهم إذا أردتم الخروج إلى تلك المغانم وهذا مما وعدكم الله لتأخذوها سيقولون ذرونا نتبعكم. المرة ذي هم اللي بدأوا، ليس فقط أنهم انتظروا أن يناديهم الرسول أو داعيه عليه الصلاة والسلام، وإنما هم بدأوا يقولون ذرونا اسمحوا لنا نتبعكم، يعني حتى وإذا لم تسمحوا لنا أن نكون في صلب الجيش ما عندنا مانع نكون في مؤخرة الركب وفي ذيل القافلة، أعطونا ولو الفتات من الغنائم، أهم شيء ما نخسر، ما تضيع علينا الغنيمة، يعني ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، لأن يعني يعرفون أن الله لن يأذن لهم بذلك، فغنيمة خيبر هي لمن شهد صلح الحديبية، فهم يريدون أن يبدلوا كلام الله. ولذلك قال الله تعالى قل لن تتبعونا، لن تذهبوا معنا في هذه المعركة بالذات، معركة خيبر، كذلكم قال الله من قبل أنكم لن تذهبوا مع المسلمين في هذه المعركة، ولكن ممكن تذهبون في معارك أخرى. وهذا دليل كما قلت على أنهم لم يكونوا منافقين، كانوا مسلمين حدث عهد بالإسلام، بخلاف المنافقين قال الله تعالى في سورة التوبة: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، فقال لن تخرجوا معي أبدا. بينما هؤلاء لا، بعد قليل سيعرض عليهم الخروج في معركة أخرى، فسيقولون بل تحسدوننا. هذا كلامهم، لا يقصدون الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يقصدون المسلمين إذا منعوهم من الخروج معهم، لأنهم قد لا يخاطبون الرسول عليه السلام وإنما يخاطبون قادة المسلمين، فسيقولون بل تحسدوننا، لا تريدون منا أن نشارككم في الغنيمة. قال الله تعالى: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، يعني فقههم في الغالب مرتبط بالمكاسب المادية ولا ينظرون إلى الأبعاد، ربما لم يحزنوا على فوات بيعة الرضوان لهم التي قال الله تعالى فيها: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ولا يحزنون على فوات الأجر العظيم، ولكنهم يحزنون على فوات الدرهم والدينار والمغانم البسيطة حتى ولو كانت من فتات الدنيا وعاجلها. قل للمخلفين من الأعراب، هؤلاء القوم ستدعون في المستقبل، ولما قال ستدعون، إما أن يكون الداعي هو الرسول عليه السلام في معركة قادمة مثل هوازن أو ثقيف أو غير ذلك من قبائل العرب التي قوتلت بعد ذلك، ويحتمل أن يكون المقصود ستدعون، يعني سيدعوكم أحد غير الرسول، وهذا جيد، لم يقل سأدعوكم وإنما ستدعون، ولذلك قال كثير من المفسرين المقصود هنا سيدعوكم أبو بكر الصديق إلى قتال بني حنيفة في اليمامة في نجد يوم الردة، والدليل أنه قال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، فهؤلاء كان بأسهم شديدا، وأيضا قال تقاتلونهم أو يسلمون، عندهم خياران، إما القتال يقاتلوا أو يسلموا، وهذا إنما حدث للذين كانوا مسلمين ثم ارتدوا من بني حنيفة وغيرهم من المرتدين. وقيل إن المقصود هنا فارس أو الروم أو الأكراد أو الأتراك أو حتى يعني الدجال أو غير ذلك من الأقوال الكثيرة، ولكن الأقرب أن المقصود هؤلاء القوم أنفسهم، دعوتهم إلى معركة قريبة، إما معركة ثقيف أو هوازن، معركة الطائف أو معركة بني حنيفة. فإن تطيعوا وتتوبوا يؤتكم الله أجرا حسنا، مثوبة وغنائم أيضا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، لأن إذا كرر الإنسان الخطأ فإن العذاب ينزل به، وفي هذا درس تربوي وأخلاقي حتى للإنسان نفسه أو لمن تحت يده من المربين، أن على الإنسان إذا وقع من تحت يده في خطأ ألا يطيل توبيخه على هذا الخطأ أو يفترض أنه لن يخرج منه. بعض الآباء تجد دائما يقول لولده مثلا: أنت غبي، متخلف، جاهل، ما تفهم، فلان أفضل منك، ويظل يدندن على مثل هذا المعنى، ويظن أنه يحفز الولد بمثل هذه الطريقة، يحفزه على أن يتطور، والواقع أنه يدمره ويحطمه نفسيا. أي إنسان إذا أردت أن تحصل منه على شيء لابد أن تعطيه قدرا من التشجيع والتحفيز. يعني مثلا أقول لك عن نفسي، لما يرسل واحد لي رسالة ويقول هذه الرسالة وأنا أتوقع أنك لن تجيب عليها، هو هنا كأنه يلهمني أو يلقنني أن لا أجيب عليها، هذا شيء تلقائي، ربما أتجاوز هذا لأنني أعرف هذا المعنى، ولكن الأغلب أنك لما تأتي الإنسان تريد مثلا في شفاعة تقول أنا والله جايك في موضوع والله أتوقع أنك ما تجاوب ما تستجيب لي، هذا ليس جيدا أبدا، لأنك تشجعه على أن يصدق نبوءتك. بينما لو أنك أتيت وقلت أنا أتوقع منك وأنت رجل أهل الفضل والخير، أو سبق أني أتيتك في موضوع ووجبتني أو أعطيتني، أو تقول لولدك أيضا أنك شخص مثلا متميز ولديك كفاءة وأنت متفوق بكذا، أو لمن يربى أو لأي إنسان حتى من يدعى، أنك تقول أرى فيك عقلا وأرى فيك رشدا وخيرا وبرا وأنا أدعوك إلى تكميل هذا المعنى، فيكون في ذلك تحفيزا وتكميلا له على الوصول إلى هذا المعنى.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسن العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفسه. نفحاته كالماء يروي لهفة الأطشاح.